من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا وعدمه، لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل لجواز تخلف بعض الشروط. في آخر البحث ينبه الشهيد الثاني على أنه القولان اللذان ذكرناهما سابقا، وهما القول المشهور القائل بأن الطرح في النار أمارة على التذكية ببركة الانبساط والانقباض، فإذا انقبض فهو ذكي وإلا فهو ميت، وقول الآخر القائل بأنه إذا وجد مطروحا ولم توجد أمارات التذكية المتعارفة فالطرح في النار لا يغني ولا يسمن من جوع فيكون ميته لأصالة عدم التذكية. لا فرق بين هذين القولين في أنه تارة نأتي للحيوان ونرى أن محل التذكية موجود، لا بمعنى أنه لم تقطع الأوداج الأربعة، بل لا بالعكس، قطعت الأوداج الأربعة ورؤية مذبوح ومنحور، فأحرزنا الذبح والنحر وأحرزنا التذكية بمعنى أن الأوداج الأربعة مقطوعة، وبين أنه نرى الحيوان غير مذبوح أو منحور. فهنا قد يقال بأنه إذا رأينا الحيوان مذبوح أو منحور بأن قطعت الأوداج الأربعة أو ضرب في اللبة فإن هذا دليل على التذكية، فينبغي حتى على القائلين بخلاف قول المشهور الذين قالوا بأنه إذا وجد اللحم مطروحا فإنه يحكم بأنه ميت لأصالة عدم التذكية، هذا الكلام وهذا القول ليس مضطردا لمثل هذا المورد، وهو ما لو وجد الذبح أو النحر، لأن الذبح والنحر يستلزم التذكية. فأراد الشهيد أن يدفع هذا التوهم ويقول مجرد الذبح أو النحر لا يستلزم التذكية، لأن غاية ما يستفاد من الذبح أو النحر هو قطع الأوداج الأربعة أو الضرب في المكان المخصوص في اللبة، ولا يستفاد استجماع باقي الشرائط من التسمية والاستقبال وما شاكل ذلك. ولهذا رؤية الحيوان مذبوحا أو منحورا أعم من التحيل، أعم من التذكية لاحتمال فقدان بعض الشروط. ولهذا يقول قد يكون الحيوان غير مذبوح وغير منحور ومع ذلك قد يكون مذكى في الواقع، كما لو كان مضروبا بحديده، فإنه قد يكون هذا الحيوان من سنخ الحيوانات التي استعصت في حال الذبح فلم تذبح ولم تنحر ولكن ضربت بالحديدة. فالنتيجة يقول المصنف أن مجرد رؤيته مذبوحا أو منحورا لا يدل على تذكيته، وكذا العكس، وعدم رؤيته مذبوحا أو منحورا لا يدل على عدم تذكيته.
لأنه قد يكون مذبوح منحور غير مذكى كما لو كان فاقل للشروط، والعكس بالعكس قد يكون غير مذبوح أو غير منحور ومع ذلك أنه مذكى كما لو كان مضروبا بحديدة لأجل أنه مستعصي. فالقائلين بأن هذه أمارة لم يفصلوا، والقائلين بعدم كونه أمارة لم يفصلوا، بل المدار في الأمارية في أي أمارة إمكان كونه مذكى على وجه يجوز أكله يبيح لحمه، متى ما أمكن تذكيته تنقح موضوع الأمارة، لما قرر في علم الأصول أن الأمارة موضوعها الشك والاحتمال. فإذا قطعت بأنه غير مذكى أو مذكى لا معنى للتمسك بالأمارة عند القاطع، وإنما مورد التمسك بالأمارة ما هو الاحتمال والشاك. والمطلب هذا واضح ولم يخالف حسب المراجعة في ذلك أحد، وإنما هو تنبيه من الماتن. قال ولا فرق على القولين، يا قولين، قول المشهوري والقول القائل في القبال المشهور القائل بالتحريم مطلقا، بل القول على القولين بين وجود محل شو وجود محل التذكية، ما معنى هاي تعبير شوية إيه؟ يقول تارة نفترض أن الحيوان وجدت محل التذكية بأن رؤية عنقه وقطعت الأوداج الأربعة، موجود محل التذكية يعني الأوداج موجودة غير مقطوعة، هذا خلاف الفرض. وجود محل التذكية يعني مكان التذكية موجودا بحيث أحرزنا أنه قطعت أوداجه الأربعة فرؤية مذبوحا أو منحورا، ورؤيته مذبوحا أو منحورا وعدمه يعني وعدم وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا. ليش؟ يقول لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل لجواز تخلف بعض الشروط كالاستقبال كالتسمية، وكذا العكس لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق، حيث يجوز في حقه ذلك الضرب الحديدة. حتى الحيوانات المستعصية يجوز، الجمل الذي إذا سقط جمل في بئر يعني حيث يجوز نكم معروف يعني مذكور يعني لو أشرنا إليه. نفس الشيء ما في ما يعني ما ذكرنا أيضا لكن معروف في كلماتهم في بحث الأطعمة والأشربة بأن الحيوانات المستعصية يجوز ذبحها وتذكيتها بالضربة بالحديد كما موجود في بعض النصوص، ولهذا لو سقط مثلا جمال في بئر بحيث لا يمكن إخراجه فإنه تضربه في أي مكان من جسده ويكون تذكيته أمشي بالحديدة. واضح هاي ذكر مذكور يعني في كلمات إذا ما ذكرنا مذكور في غير منهاج غيره يعني موجود في كلمات الأعلى معروف أنه المستعصي من الحيوانات تذكيته بالضرب كما موجود في بعض الروايات أيضا. بل حيث يعني حيث يجوز يعني حيث يجوز في حقه ذلك، حيث تعليلي لأنه يجوز يعني لأنه يجوز لا ما في. يقول لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق، حيث لأنه يجوز في حقه ذلك تذكيته كيف ما اتفق. أنه فرض المورد استعصى، هو فرض بحث أنه استعصى وانجل التقييدي يصل الاستدراك لأنه قيد البحث بأنه مستعصي، وإذا كان مستعصي فحينئذ هذا موضوعه، هذا مورد التذكية كيف اتفق، حيث لأنه يجوز في حقه ذلك يعني هذا التذكية كيف ما اتفق. وبالجملة أعطنا اختصر المطلب، يقول وبالجملة فالشرط ما هو الشرط في الأمارية؟ شرط الأمارة هو إمكان التذكية، أما مع القطع بالتذكية أو عدمها فإنه لا محل للتمسك بالأمارة. وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه، قد يكون مذكى بس ما يبيح لحمه كما لو كان نمر كما لو كان جلال، لا كلامنا لأنه بحث في اللحم اختبار اللحم، ولهذا قال إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه، لأنه هذه أمارة في اللحم. ولهذا وقع كلام بينهم، لو كان الحيوان لا يبيح لحمه هل يصح التمسك بهذه الأمارة في إثبات أنه مذكى لأجل الجلد؟ أفرض بأنه نعلم أن هذا اللحم لحم نمر، لحم ثعلب، هل يصح تطبيق هذه الأمارة فيه بحيث أن نقول إذن قباض يكشف أنه مذكى، ففائدته أن جلد هذا الحيوان شنو؟ طاهر. فهل يصح التمسك بهذه الأمارة لإثبات التذكية؟ لا من جهة اللحم، من جهة شنو؟ من جهة الجلد. هل يصح أو لا؟ نعم. لا تذكي، نبي ثبت أنه لو كان مثلا مورد للاستصحاب، إن استصحاب أو شيء، نبي ثبت الأمارية. نعم. بعض الأعلام ذكر بأنه هذه الأمارة إنما هي لاختبار اللحم لأجل الأكل. ظاهر الرواية أنه رأى قرية طرح فيها ودخل قرية فرأى لحمان، رأى لحم مو رأى حيوان قطع منه لحمه، وين بيشوف الحيوان جلده شنو لو شنو. ولهذا المنصرف عرفا من مثل هذه الأدلة اختباره لأجل شنو؟ لأجل الأكل. ولا يحرز شمول هذه الأمارة لاختبار اللحم لأجل الكشف عن الجلد وما شاكل ذلك. ولهذا قال على وجه يبيح لحمه، كما هو رأي المعروف في هذه المسألة. هناك بعض الفروع تعرض لها بعض الأعلام في هذه المسألة، فراجعوا ما ذكر في فقه الصادق. لو تعارضت، لو رحنا سوق المسلمين، رحنا سوق مسلمين أخذنا لحم وبعد ذلك طرحنا على النار، فرأينا أنه وش صار فيه؟ اتسع وامتد، هل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ ليش هذه أمارة وجهك أمارة؟ من قال؟ من وين؟ هذه أمارة، مثل الواحد يقول الإمام دخلت سوقا فلم أذ، يقول رح لسوق المسلمين، فما هي نسبة هذه الأمارة لباقي الأمارات؟ إذ يظهر من بعض الكلمات أنه إذا دخل سوق المسلمين وأخذ لحما فطبخه فصار متسعا تتعرض الأمارتين، ولا وجه لتقديم أمارة سوق المسلمين على هذه الأمارة كما يظهر من الروحاني في فقه الصادق. إيه؟ ما يقول لا، هو يقول لا وجه لتخصيصها، هي أمارة، أمارة عامة مطلقة. خب أدري شك في تذكيته، خب شك في التذكية الرافع. أنا الآن دخلت سوق المسلمين، شككت في التذكية، عندي أمارتين، أمارة سوق المسلمين، أمارة الطرح في النار. ليه؟ ما هو وجه حكومة؟ لماذا الطرح في النار هو الرافع لسوق المسلمين؟ بعد طرحي للنار ارتفعت أمارة سوق المسلمين. أيضا سوق المسلمين، أيضا نفس العكس، ذاك السوق المسلمين إنما هي موضوعها الشك في التذكية، وبعد الطرح في النار ليس عندي شك في التذكية، تنكشف لي أن سوق المسلمين ليست بأمارة. نفس الشيء، كما أن موضوع سوق أمارية سوق المسلمين الشك في التذكية، هذه القاعدة أيضا الشك في التذكية، كما أنه لو سوق المسلمين رافع للشك، الطرح في النار رافع للشك. ولهذا لو تعرضت يد المسلم مع سوق المسلمين، لو تعرض يد المسلم مع أمارة أخرى دالة على عدم التذكية مثلا، يقول هذا من موارد تعارض الأمارات، فحينئذ لا بد أن نبحث عما هو المقدم، ويظهر من كلماته أنه صار تعارض بين الأمارتين، فنرجع إلى أصلات عدم التذكية. ولا وجه لتقديم أمارة على أمارة. راجعوا كلامه، شوفوا تأملوا هل هذا كلام دقيق تام. الفقهاء لا يقولون به، لأنه الفقهاء المتأخرين، لا أولا الفقهاء ما يقولون به يا فقهاء المتقدمين ما تعرضوا إلى هذا الفار، لأن لا يقبلون هذه الأمارة، هذا فقهاء ما يقبلون هالحكي. نعم، عندهم بس ما جابوا هالفرض في تعارض الأمارة، ايش نسوي؟ هذا الفرع ما طرحوا، أما الفقهاء المتأخرين ما يقبلون هذا أصل القاعدة. ليس واضح، ليس في صدد البيان من هذه الجهة واضح. خب كلام الفقهاء يقول لك مو حجة علي. خب أنا كلام فقيه بعد، هو يقول لك أنا فقيه مو فقهاء، كلامهم ليس حجة علينا. يجيب لي كلام صناعي. في النتيجة هذه أمارة بعد الالتزام بأماريتها، فحينئذ هذه أمارة وتلك أمارة تتعرض لأمارتها، ولا موجب لأن أحدهما يرفع موضوع الآخر.
نفس الإجماج أنه الإطلاق على تعرضهم إلى هذا الفرض
كلام إعلام ما يقبل. هو يقول إطلاق، هو يقول يقول الرواية مطلقة. أمس بينا الرواية مطلقة، المتقدمين ما تعرضوا، المتأخرين محجة علينا، ولو تعرضوا كلامهم محجة، كلام اجتهادي محجة علينا، ما هو الموجب لكلامهم؟ يقول هذا كلام الفقهاء وإهمالهم ليس حجة علينا. على أي حال، هذا ما تعرض، هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. المسألة العاشرة، قال لا يجوز استعمال شعر الخنزير. هذه المسألة يتعرض فيها الماتن إلى مسألة جواز استعمال شعر الخنزير وعدمه. فهل يجوز استعمال شعر الخنزير مثلا للمنفعة المحللة كجعله حبلا للاستقاء، أو جعله حبلا لجر الحيوانات وغيرها من المنافع؟ والكلام في هذه المسألة يقع في نقاط. النقطة الأولى، الأدلة الدالة على عدم جواز استعمال شعر شنه الخنزير، فنقول استدل على المسألة بعدة أدلة، وقد تعرض صاحب الجواهر إلى هذه المسألة مفصلا في صفحة 398. الدليل الأول النجاسة، حيث إن الخنزير نجس ونجاسة الخنزير لا فرق فيها بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، فهو نجس العين، بخلاف أن النجس بالعارض، كما لو فرضنا أنه يوجد عندنا حيوان ذبح على الطريقة غير الإسلامية فهو ميت، ولكن الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة، فإنه في النسبة إلى الحيوانات نجسة العين، كل الأجزاء نجسة وإن كانت مما لا تحلها الحياة، فكون الشعر مما لا يحله الحياة لا يرفع النجاسة. نعم يرفع النجاسة عن مثل النمر، عن مثل الثعلب، عن مثل البقر الميتة وما شاكل ذلك. وإذا كان نجسا فيتنقح كبرى حرمة التكسب والانتفاع بالنجس، حيث ذكر في كتاب المكاسب أن النجاسات يحرم الانتفاع بها، كما قد يستفاد ذلك من روايات من رواية تحف العقول التي ذكرها الشيخ الأعظم في أول المكاسب المحرمة، الدال على أن النجس لا يصح استعماله وجميع التقلبات فيه حرام. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، بغض النظر عن مسألة النجاسة وعدمه، نفس الدليل الدال على حرمة الخنزير يستفاد منها حرمة جميع أجزائه بجميع الانتفاعات. فتوجد عندنا بعض النصوص يستفاد منها أن نسبة الحرام إلى ذات الخنزير، كما لو قيل الخنزير حرام أو حرم عليكم الخنزير. وقد ذكرنا في بعض الجلسات أن نسبة الحرمة إلى الأعيان بقول مطلق ظاهر عرفا في حرمة جميع الانتفاعات بهذا الحيوان. تذكرون لو قال حرم بلي لو قال المولى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم شو الدم حرام؟ ما معنى نسبة أن الحرام الدم حرام؟ قلنا لا معنى لأن يسوى أن الدم حرام حقيقة، فإطلاق أن الدم حرام ظاهر عرفا في حرمة جميع الانتفاعات بالدم، لأن الحرمة لا توصف بالذات، إنما ما هو إنما الحرام يعرض على شنو؟ على الفعل لا على الذات. فالعدول عن نسبة الحرمة من الفعل إلى الذات كاشف عرفا على أن المحرم جميع الانتفاعات بهذا الشيء بقول مطلق، ولهذا أسند التحريم إلى ذات الشيء، فقيل هو حرام. تقول زي الحرام كل حرام، يعني كل شيء ما فيه، يعني لا يصح جمع مطلق الانتفاعات. وحيث إن شعر الخنزير من أجزاء الخنزير فيحرم الانتفاع بها مطلقا، فيحرم الانتفاع به مطلقا. هذان دليلان يستدل بهما على الحرمة. النقطة الثانية مناقشة كلا الدليلين. أما الدليل الأول فهو مبني، فالمناقشة تارة في الصغرى وتارة في الكبرى. أما بلحاظ الصغرى فإن الدليل مبني على أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير نجس، وهذا هو رأي المشهور خلافا للسيد المرتضى، فإن السيد المرتضى وبعضهم وافقه على ذلك أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير ليست من الأعيان النجسة. فكالكلام مبني على نظرية أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير شنه؟ نجسة. هذا الإشكال صوروي. سيمتضى قال لا مو نجسة، ظاهرة ما في دليل على نجاستها. وقد أشار إلى ذلك الشهيد الثاني في الجزء 12 صفحة 93، فقال قد تقدم في باب الطهارة الخلاف في أن شعر الخنزير وغيره من أجزائه التي لا تحلها الحياة نجسة على أصح القولين. مسألة شنو؟ خلافية. فإن المرتضى حكم بطهارتها، فعلى قوله لا إشكال في جواز استعمال شعره لغير ضرورة. الإشكال الثاني إشكال كبروي، وهو أن هذا الدليل الأول مبني على كبرى أن الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة حرام محرم، وهذا محل تأمل كما أفيد في بحث المكاسب. فلا يوجد عندنا دليل واضح يدل على حرمة مطلق الانتفاعات بالنجاسات، ولهذا ذكر بعضهم بل ذهب غير جماعة من الفقهاء إلى جواز الانتفاع بالعذر للتسميد. منفعة خبحة كلام في منفعة. الآن لو فرضنا أن شعر الخنزير له منفعة بعدنا، الآن كلامنا أنه هل يجوز الانتفاع به مع فرض وجه؟ المنفعة عامة مفروض أنه خب شعر الخنزير استفاد منه منفعة عامة، منفعة عامة. كلامنا مع فرض تنقح الصورة أنه في منفعة، هل يجوز؟ يقول ما يجوز لأن عين نجسة. فهذا مبني على الكبرى، وتنقيح هذه الكبرى في كتاب المكاسب في بحث المتاجر، والصحيح في محله كما ذهب أكثر الأعلام المتأخرين إلى أنه لا دليل على حرمة مطلق الانتفاعات بمطلق الأعيان النجسة. نعم قد ورد عندنا دليل لعله في الخمر، أما جميع الأعيان النجسة حرام حتى مثل شعر الخنزير فغير واضح، خصوصا مع وجود بعض الروايات الدالة على جواز الانتفاع بشعر الخنزير كما سيأتي. فهذا الكلام مبني على كبرى أن الأعيان النجسة لا يجوز الانتفاع به. خب، أما بالنسبة إلى الدليل الثاني فإنه استدل على أن تعلق الحرمة بالخنزير تقتضي حرمة مطلق الانتفاعات به، فإن هذا مبني على هذه النظرية، وقد سبق منا التأمل في ذلك تبعا لما ذكره الأعلام من أنه حذف المتعلق ونسبة الحرمة إلى العين ظاهر في حرمة الانتفاع الواضح، وهو شنه؟ ما هو انتفاع الخنزير يسوون فيه؟ أكل لحمه عادة. فالدليل الدال على حرمة الخنزير ظاهر عرفا في أن الانتفاع البارز له وهو لحمه، ولا يدل على أن شعره أيضا حرام، فلا يصح الاستدلال لحرمة الانتفاع بالشعر بدليل انتفاع بدليل نسبة الحرمة إلى ذات الخنزير. البارز يعني الانتفاع البارز هو الأكل الخنزير، واضح لحم الخنزير يأكلونه معروف، ولهذا وردت روايات كثيرة في أوائل النصوص في حرمة أكل لحم، هذا الآية حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. فواضح أنه النظر إلى لحم الخنزير يؤكل، مو ناظرة إلى الانتفاعات دي، مثلا الاستفادة من شعر الخنزير في الحبل لكي يجر به مثلا عربة، تستفيد من شعر الخنزير لكي تستفيد منه لأجل شيء مثلا تحلل لك مثلا حبل لكي تجعل تربط الحمار أو تربط الحيوان. هذه الأدلة بعيدة منصرفة عن مثل هذه الاستعمالات ولا أقل من الإجمال، فلا يصح التمسك بهذا الدليل.
يعني إطلاق محمول
لا حذف المتعلق، يقولون أنه إذا نسبة الحرمة إلى الأعيان ظاهر عرفا في حرمة جميع الانتفاعات، نحن نقول ليس ظاهرا في ذلك، بل الظاهر هو أن المحرم الانتفاع البارز، والانتفاع البارز هو اللحم أكل الخنزير لا الاستفادة من شعر الخنزير مثلا. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني وهو محل إشكال. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ادعى ابن إدريس بأن الأخبار متواترة في عدم جواز استعمال شعر الخنزير، حيث استدل على المطلب بتواتر الأخبار، ولكن علق عليه غير واحد من الأعلام كصاحب الجواهر وقبله الفاضل الهندي في كشف اللثام بأنه لم نجد ولا خبر واحد يدل على حرمة الانتفاع بشعر الخنزير، فكيف تقول أن الأخبار متواترة في ذلك؟ ولهذا ذكر صاحب الجواهر في صفحة 399 في مقام الاستدلال على حرمة استعمال شعر الخنزير قال: ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به، يعني بحرمة استعمال الشعر، يقول: وإن كنا لم نظفر بخبر واحد، واحد ما شفنا خبر واحد من بيجو ما شفنا، كما اعترف به في كشف اللثام. فدعوى صاحب السرائر ابن إدريس دعوى لا تخلو من غرابتين، ما علي شعر على المسألة يعني الظاهر كلامه شعر الخنزير، تواترت الأخبار في حرمة استعمال شعر الخنزير فغير واضح. فإذا لابد من تأويل كلامه بأنه ناظر إلى أنه الأخبار المتواترة دلت على حرمة استعمال شعر الخنزير لا بعنوانه الخاص بل بعنوان العنوان العام، ككونه نجسا ككونه خنزيرا. فإذا ضممنا روايات حرمة استعمال النجس إلى روايات حرمة استعمال الخنزير المعتضدة بالكتاب قد يشكل عنوان التواتر، فلا بد من شنه إصلاح المطلب وتأويل كلامه خصوصا الروح. ولهذا لا بأس لا بد من التعرض للأخبار في المسألة الواردة في شعر الخنزير. وأنا أقرأ الروايات لأنه جمعها في الجواهر، نقرأها من الجواهر. الرواية الأولى خبر سليمان الإسكافي، موجود المصادر أيضا في أعطيكم مصادر لو بتقرونها بعدين، مصدر موجود الباب 13 من أبواب النجاسات الحديث الثالث، خبر سليمان الإسكافي. قال سئل الصادق عن شعر الخنزير يخرز به، يستعملون ماذا لأجل الخرز؟ قال لا بأس به، إذن يجوز الانتفاع بشعر الخنزير، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. فالرواية تدل على جواز استعمال شعر الخنزير في مثل هذه المنفعة، ومن الواضح أنه بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع لا خصوصية لمنفعة الخرز به بل مطلق الانتفاعات المحل محللة العرفية، غايته بأنها ترشد إلى أن الخنزير نجس، فإذا لاقى اليد برطوبة لا بد أن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. الرواية الثانية خبر الحسن بن زرارة الوارد في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الرابع، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ، فقال لا بأس به، لا بأس بأصل أن يجعل حبلا، لكنه بيزيد الطين شنو بل بيتنجس شنو بناء على أن البئر يتنجس بمجرد ملاقاة وإلا على نظرية وإلا بناء على أن له مادة فلا يتنجس بمجرد الملاقاة. الرواية الثالثة، إذن كل الرواية تدل على جواز الانتفاع بشعر الخنزير. رواية برد الأسكافي قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير، قال له نعمل شغلتنا هذه، ما قال للإمام بعدين ردعا، فربما نسي الرجل أو نسى الرجل فصلى وفي يده شيء منه، قال لا ينبغي أن يصلي وفي يده شيء منه، قرره على العمل وقرأ العمل، ما ردع أنه ليش تبقى تسونه شعر الخنزير حرام العمل به، فسكوته دال على إمضائه وتقريره لأصل العمل، غايته أنه ماذا لا بد من الحفاظ على شرطية الطهارة لأجل الصلاة. قال خذوه فاغسلوه فما شوف الرواية، وقال بعد ذلك خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. ما هو المراد من هذا الذيل؟ يوجد في هذا الذيل احتمالان، ركز اقرأ الذيل مرة ثانية. قال خذوه فاغسلوه. خذوه يعني شنو خذوه؟ هذا خذوا الشعر فاغسلوه. فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه. فهنا احتمالان في إلى المراد من الذيل. الاحتمال الأول أن الرواية ناظرة إلى جواز الانتفاع بشعر الخنزير لا إلى مسألة الطهارة والنجاسة ابتداء، حيث إن الراوي فرض أنه عملهم شعر الخنزير، فلو سكت الإمام لكان إمضاء وتقريرا على جواز الانتفاع واستعمال شعر الخنزير، ولكن الإمام أراد أن لا يقرر ذلك ويردعهم ففصل فقال إنما يجوز لكم أن تعملوا وتنتفعوا بشعر الخنزير إذا لم يكن له دسم، أما لو كان له دسم فلا تعملوا به أصلا. فهذا ردع منه عن العمل بشعر الخنزير إذا كان له شنو؟ دسم. فتكون الرواية دالة على التفصيل في شعر الخنزير. فشعر الخنزير إذا كان له دسم لا يجوز الانتفاع به، وأما إذا لم يكن له دسم فيجوز الانتفاع. ولهذا قالت الرواية خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به بعد واغسلوا أيديكم، لأن مجرد عدم وجود الدسم ما يدل على عدم نجاسة ذاتية، لأنه نجس ذاتا، وإذا كان نجس ذاتا لا فرق بين ما كان له دسم وليس له دسم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الروايات ترشد إلى مسألة شنو؟ الطهارة والانفعال، فتريد أن تقرر بأنه إذا كان الشيء فيه دسمون فإنه سيؤدي إلى سراية النجاسة، ويكون هذا مدعاة لأن المكلف في معرضية شنو؟ أن يصلي في النجس، لأن الراوي فرض أنه ربما نسي الرجل فصلى، فيريد الإمام أن يعطيهم طريقة بحيث لا يقعون في مسألة الصلاة في النجس. فقال إذا كان في دسم فلا تعملوا، بتكره تنسون يعني ضيعون الصلاة، فإذا كان فيه دسم فإن الدسم حيث أن فيه رطوبة فيكون في معرض انتقال النجاسة، فلا تعملوا لأجل لا تبتلوا بأي مسألة، بمسألة الصلاة في النجس. أما إذا لم يكن فيه دسم فاعملوا به فلا مانع من ذلك، لأنه ليس فيه معرضية التنجس عادة. ولكن هذا الاحتمال الثاني يتنافى بعيد، يتنافى مع قوله بعد ذلك وإن لم يكن فيه دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم من، فمعرضية المشكلة موجودة حتى مع فرض عدم وجود الدسام. فالظاهر عرفا من الرواية الإشارة إلى مطلب الأول، ولكن هذا المطلب لم يعمل به الفقهاء على ظاهره، حيث لم يوجد قائل بالتفصيل في شعر الخنزير أن ما ليس فيه دسام يجوز الانتفاع به وما كان فيه دسام لا يجوز الانتفاع به، ولهذا يكون ظاهرها معرض عنه من قبل الأصحاب، حيث ظاهرها التفصيل بين الانتفاعات في شعر الخنزير، إذ القائلين كما هو إما يقولون يجوز الانتفاع بشعر الخنزير مطلقا أو يحرم الانتفاع بشعر الخنزير مطلقا لأنه نجس العين، أما التفصيل بين الدسم وعدم الدسم فإنه لا يوجد فيه قائل. تأويل للرواية يصير، نعم، لكنه تأويل للرواية. ولهذا حملها بعض الفقهاء على الضرورة كما فعل الشهيد الأول، فقالوا أنه لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير مطلقا إلا إذا كان في حالة الضرورة، فيجوز الانتفاع بشرط أن لا يكون له دسام، فحملوا الرواية على أي فرض؟ فرض الضرورة. هذا العرفي لا معرفي؟ هل في قرينة في الرواية على حمله على الضرورة؟ ولا توجد قرينة في الرواية على حمله في الضرورة، إذ ظاهر الرواية النظر إلى أي حالة؟ لحالة الاختيار، ومجرد عدم العمل بمضمون الرواية لا يصير حملها على الضرورة، فالحمل على الضرورة ليس له وجه عرفي. بل بس في قائمة التفصيل بهالمعنى بين الضرورة والاختيار، الاختيار لا يجوز الانتفاع مطلقا كما يذهب الشهير وبعض العلام، أما في حالة ما معرض عنها بأن حالة الاختيار في الانتفاعات ظاهر الرواية أنها لها نظر إلى حالة الانتفاعات في الاختيار مو في الضرورة، في حالة الاختيار إن يجوز لك الانتفاع بشعر الخنزير إذا لم يكن فيه دسم في حالة الاختيار، وإذا كان فيه دسم فلا يجوز. الرواية التي بعدها حديث كم وصلنا احنا؟ 2-3-4. خبر سليمان البئر شحر الخنزير حديث الرابع موجود، هذا الحديث هذا الرابع والرابع والخامس موجود في الوسائل الباب 58 أبواب، يعني الرواية تنشر في كل مكان، أبواب ما يكتسب من الحديث الرابع والثالث، موجود المصادر في الجواهر. قلت له إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، قال خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به. هذه الرواية أيضا ظاهرها أنه لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير إلا مع فرض ذهاب شنه؟ الدسم. نعم طريقة إذهاب الدسم كما ذكرت الرواية بأن يجعل شعر الخنزير في فخار فيوقد عليه النار، فإذا وقد النار على ماذا؟ على شعر الخنزير الموجود في الفخار، يكون هذا مدعاة لذهاب الدسم، فقال لا يجوز لك أن تعمل به إلا إذا فرض أنه قد أزيل دسمه، فدلت على جواز الانتفاع مع فرض ذهاب الدسم. الشهيد أيضا حمل الرواية على شنه؟ على الضرورة، فيقول مقتضى القاعدة أنه في حالة الاختيار لا يجوز الانتفاع بمطلق شعر الخنزير إلا في حالة الضرورة بشرط ذهاب الدسام، فنفس الحمل الذي ذكر في تلك الرواية ذكره في هذه الرواية. هل هذا الحمل عرفي في الرواية؟ في روايتنا هذه، إذ قد يقال هناك قرين على هذا الحمل، وهو أنه لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير، فقد يقال هذا قرين على النظر إلى حالة ضرورة. هل هذا تام؟ هل هذا محقق للضرورة؟ تارة نقول أن هذا الشخص لا يستطيع أن يتكسب إلا بهذا العمل المتوقف على استعمال شعر الخنزير فهذا ضرورة، أما أنه هذا العمل الذي يداوله يحتاج إلى شعر الخنزير لكنه يستطيع أنه ماذا؟ لا يعمل به، يحدوا له عمل ثاني، حطاب، حشاش، حارس، فهذه الرواية ليست ظاهرة في الضرورة بهذا المعنى، لأنه قال أنا رجل خزاز لا يستقيم عملي إلا بشعر الخنزير، اترك العمل، رح أقول لك عمل فاني، إذا عملك متوقف على الحرام، إذا تقول أنه حرام ومجاء أنه عملك متوقف على الحرام، اترك عملك روح لعمل ثاني. ولم يفرض الراوي أنه ليس لي عمل آخر وأنه لو أن تركت العمل بموت. لا، ليس ضرورة فيه. لا، مثل واحد يشتغل مثلا، واحد يريد أن يشتغل مثلا في 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 وزارة معينة متوقف على حلق اللحية، خب اترك هذا العمل روح لك عمل ثاني. يقول لا يستقيم عملي، مضيف في الطائرة، لا يستقيم عملي إلا بحلق لحيتي. هل هذا ضرورة مجوزة لجواز حلق اللحية؟ خب لا يستقيم عملك، كيف يستقيم عملك؟ روح لك عمل ثاني، اذهب إلى عمل آخر، روح اشتغل بيع فواكه. اي، ما مفروض في الرواية رجل خزاز، ما قال أنه متوقف حياتي على الخزازة، أقدر أطلع أسرع عمل ثاني، أسرع عمل ثاني. الحرج، لكنه لكن ما أحد يقول بأنه إذا كان الشخص لا يستقيم عمله إلا بحلق اللحية هذا حرج، يقول لي اترك عملك روح لعمل ثاني. نعم، إذا كان البحث عن عمل آخر غير غير موجود حرج بلي، وهذا مو مفروض الرواية. رجل خزاز لا يستقيم عمله إلا بشعر خنزير، هو خزاز عملنا، لا أنه عمله لا يستقيم ويذهب لعمل آخر، يترك الخزازة. إحنا نقول يترك الخزازة يروح لعمل آخر، يصير حطاب، يصير حشاج، يصير ساقي، يصير خو يترك هالعمل. يعني وش مشكلة؟ يقول أنا رجل مضيف لا يستقيم عملي إلا بحلق لحيتي، هل نقول يجوز حلق لحيتك؟ اترك اترك هذا العمل، اترك الطيافة، وش صار؟ إذا حمل الرواية على حالة الضرورة بمد أنه لا يستقيم على مستقامة عمله إلا بالحرام لا يشكل ضرورة إلا إذا كان متوقف حياته على هذا العمل، وهذا لم تفرضه الرواية، صار تقيل في الرواية. ليش الضرورة عرفية؟ لو واحد الآن باختيارا الآن رحت اشتغلت مضيف وضيافة متوقفة على حلق اللحية، هل حرج؟ يترك الضيافة، لا أحد يقول من لا أحد من الفقهاء يقول حرج، يقول لا بد أن يترك العمل يروح لعمل ثاني. أقول يترك العمل له، ليش ما يترك العمل؟ خلي أهل الذمة يتعملون. ليس هذا لا أحد يقول من الفقهاء أنه إذا من تلبس ابتداء بعملين توقف على الحرام وقع في الضرورة والحرج، ما أحد من الفقهاء يقول بذلك. ولا زين اختيارا واحد يروح يشتغل في مكان معين مضيف، مرأة تصير مضيفة تقلع الحجاب، يقول ضرورة بعد لا يستقيم عملي إلا بخلع الحجاب، يقول له روح اترك عمل شو مكافاني. إذن هذه الرواية حملها على الضرورة محل تأملين. هذه الروايات الرئيسية الموجودة في الباب، فيستفاد من النتيجة أن الروايات إن أردنا أن نعمل بها نعمل بظاهرها الدال على جواز استعمال شعر الخنزير والتفصيل بين الدسم وما ليس له دسم. إذا ما تعمل بها لا تعمل بها، أرجع للقاعدة. فما هي القاعدة؟ إما تقول بالدليلين الذي ذكرناهم أول شيء فتقول بالحرام مطلقا، وإما أن لا تقبل الدليل فتقول بالحلية مطلقا. واضح المطلب؟ عندكم درس نوقف خب نقرأ بس عبارة. قال لا يجوز استعمال شعر الخنزير كغيره من أجزاء الخنزير مطلقا، يعني سواء كان تحلها الحياة أو لا تحلها الحياة، وإن حلت مطلقا بين الإطلاق، وإن هي بين الإطلاق، وإن حلت من لا مو بين الإطلاق، بيان للتفريق، مطلقا إن حلت الحياة أو لا، وإن حلت من الميتة غيره. يقول في الميتة غير ماذا؟ غير ما لا تحله الحياة، يجوز لما يجوز؟ يجوز. ومثل الخنزير الكلب. إنزين، يقول فإن اضطر، إذا حمل الشهيد الروايات على أي فرض؟ اضطرار. فإن اضطر إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده، كما في أي رواية؟ كما في رواية برد الإسكاف، وغسل يده بعد الاستعمال. كيف يزول الدسم كما في الرواية؟ قال ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه. من وين هذا الحكي مالك؟ رواه من؟ برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام التي قرأناها. احنا قرأنا روايات أكثر. وقيل يجوز استعماله مطلقا لإطلاق رواية سليمان لا بأس به في الرواية سليمان الإسكاف أول رواية قرأناها لا بأس به ولكن هذا الإطلاق مقيد برواية شنه بردل إسكاف إلا أن يقال يأتي إن شاء الله غدا هل يصح إعمار صناعة الإطلاق والتقييد في هالروايتين سليمان الإسكاف وبردل إسكاف هل يصح عندك إطلاق عندك مقيد ليش عملوا بالمطلق قد يقال رواية مقيدة فالمفروض يعملوا بالتقييد يأتي غدا أنه هل النسبة هي الإطلاق والتقييد أو أن النسبة هي التعارض غدا إن شاء الله باقي البحث قرأناه كملنا ندخل في مسألة 11 غدا غدا الدرس إن شاء الله الساعة 12 قبل الأذان بساعة وصلى الله على محمد وآله وسلم.